العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشارح الثاني أن تصور التباين الجزئي من حيث إنه مجرد عن خصوص فرديه موقوف على تصور فرديه اللذين هما العموم من وجه والتباين الكلي، فقبل ذكر فرديه كليهما لا يتأتى ذكرهم. بقي عندنا من المطلب السابق نقطة واحدة، وهي أنه لما أخر المصنف ذكر النسبة بين نقيضي المتباينين عن ذكر عينيهما أو عن ذكر أعينهما، وهذا بخلاف ما صنعه في باقي النسب، فحينما ذكرها ذكر بعدها النسبة بين نقيضيهما بين نقيضي الكليين في هذه النسبة. أجاب الشارع عن ذلك بأن هذا الأمر من المصنف يرجع إلى وجهين. الوجه الأول قصد الاختصار، وذلك بقياس النسبة بين نقيضي المتباينين على النسبة بين نقيضي العموم والخصوص من وجه. فيما سبق لو كان يقول النسبة بين المتباينين بين نقيضي المتباينين هي التباين الجزئي، الآن لما يتحدث عن النسبة بين نقيضي العموم والخصوص الوجهي أيضا يقول هي التباين الجزئي، فيلزم التكرار، والتكرار بعيد عن كلام المصنف بحسب ما ذكره في الخطبة، أن كلامه في المتن يكون مقتضبا موجزا قدر الإمكان بدون اختصار مخل وبدون إطناب ممل. لما أتى للنسبة بين نقيضي العموم الوجهي قال التباين الكلي، كذلك قال كالمتباينين، فيمكنه أن يؤدي غرضين بعبارة واحدة، وهذا ما صنعه. أما إذا تحدث هناك عن النسبة بين نقيضي المتباينين وقال هي التباين الجزئي، ثم لما أتى إلى النسبة بين نقيضي العموم الوجهي وقال التباين الجزئي أيضا، هذا يلزم منه التكرار. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني يحتاج إلى مقدمة فيه شيء من الدقة. نقول أن لكل جنس ثلاثة اعتبارات من حيث تصور مفهومه. الاعتبار الأول تصور مفهومه من حيث هو مجردا عما عداه، وذلك كما إذا أردنا تصور مفهوم الحيوان من حيث هو، فحينئذ لا نحتاج إلى أكثر من تصور مفهومه، بمعنى أننا لسنا بحاجة إلى تصور أفراده. واضح؟ تصور المفهوم من حيث هو لا يكون متوقفا على الأفراد، فقط أتصور معنى الحيوان، في هذا الاعتبار هو المراد. ماذا؟ تصور المفهوم من حيث هو مجردا عن باقي أو عن سائر الأفراد. فالحيوان مثلا أتصوره، ماذا أقول؟ الحيوان جسم نام حساس متحرك بالإرادة، جسم نام حساس متحرك بالإرادة. هذا التصور لا يكون متوقفا على فرد من أفراده. واضح؟ إذا ما أردت أن أتصور المفهوم من حيث هو مجردا عما عداه من الأفراد، فحينئذ لا أحتاج إلا إلى تصوره بنفسه. هذا الاعتبار الأول. الاعتبار الثاني، تصور المفهوم من حيث وجوده في ضمن فرده الخاص. تصور المفهوم من حيث وجوده في ضمن فرده الخاص، كما إذا أردت تصور مفهوم الحيوان في ضمن فرده الخاص كالإنسان مثلا. التفت، أردت أن أتصور مفهوم الإنسان، عفوا مفهوم الحيوان من خلال فرده في الخارج، وهذا الفرد فرد خاص معين وهو الإنسان مثلا أو الفرس مثلا. في مثالنا أقول الإنسان، فحينئذ ماذا أحتاج؟ فحينئذ أحتاج إلى معرفة الإنسان، ومن خلال معرفة الإنسان أعرف ماذا؟ الحيوان، لأنني أردت أن أتصور مفهوم الحيوان ليس مجردا عما عدا، بل وهو موجود في فرد من أفراده الخاصة، فلا بد أن أتصور وأفهم الإنسان حتى بعد ذلك أفهم الحيوان. تقول لي الحيوان يمكن أن يفهم بصرف النظر عن أفراده؟ أقول نعم، لكن هذا بالاعتبار الأول. أنت الآن تعتبر، ماذا تعتبر؟ أنك تفهم الحيوان، تتصور الحيوان من خلال فرده الخاص. واضح؟ هذه المقولة لا تنسى، لولا الحكمة لبطلت الاعتبارات، أو عفوا لولا الاعتبارات لبطلت الحكمة. يعني أمر واحد يمكن أن يعتبر بعدة اعتبارات، أمر واحد يمكن أن يعتبر بعدة اعتبارات. هذه الحكمة والمنطق هذان العلمان قائمان على الاعتبارات، طبعا مو بمعنى أنه لا توجد حقائق، توجد حقائق، ولكن الاعتبارات لها قيمة ولها أهمية. الاعتبار الثالث تصوره من حيث وجوده. ركزوا معي هناك، ماذا قلنا في الاعتبار الأول؟ تصور مفهومه من حيث هو، يعني المتصور ليس الوجود، المتصور هو المفهوم فقط. الاعتبار الثاني تصوره من حيث وجوده، نتحدث عن التحقق، عن الوجود. الاعتبار الثالث تصوره من حيث وجوده في ضمن تمام الأفراد، لا خصوص فرد معين. لكن لا على التعيين، أي لكن لا على التعيين، هذا يرجع إلى تمام الأفراد. أريد أن أتصور المفهوم، ولكن لا أتصور، لا أريد أن أتصوره في ضمن فرده الخاص، بل أريد أن أتصور هذا المفهوم في جميع، من حيث وجوده في جميع أفراده. واضح؟ في جميع أفراده، لكن لا على النحو التعيين، هذا الفرد دون هذا. النتيجة أريد كل الأفراد لكن لا على النحو التعيين. واضح؟ لا في ضمن فرده الخاص. فحينئذ إذا أردت فهم هذا المفهوم ماذا أحتاج؟ أحتاج إلى معرفة تمام الأفراد، إلى معرفة تمام الأفراد، حتى بعد ذلك أفهم المفهوم. في الاعتبار الثاني لا أحتاج إلى أن أعرف تمام الأفراد، بل أعرف ماذا؟ أعرف الفرد الخاص. في الاعتبار الأول لا أحتاج إلى ماذا؟ إلى معرفة أي فرد. فتبين الفرق بين هذه الاعتبارات الثلاث. واضح إن شاء الله؟ واضح. مقامنا من أي قبيل؟ التباين الجزئي مفهوم كلي، مفهوم كلي يشمل التباين الكلي ويشمل العموم الوجهي، صحيح؟ المصنف ماذا يريد أن يفهم؟ يريد أن يفهم التباين الجزئي على أساس أي اعتبار؟ الآن أمامنا اعتبارات ثلاثة، على أساس أي اعتبار؟ هل يريد أن يبين التباين الجزئي فقط كمفهوم؟ فنقول بالاعتبار الأول. هل يريد أن يفهم التباين الجزئي على ضمن فرد خاص؟ قلنا له فردان، تباين الكل العموم الوجهي، فيكون الاعتبار الثاني. أو يريد أن يفهم التباين الجزئي الموجود في تمام أفراده. الشارح أفاد أن المصنف لا يريد أن يتصور مفهوم التباين الجزئي على أساس الاعتبار الأول. لماذا؟ باعتبار أن التباين الجزئي ليس نسبة مستقلة في قبال النسب الأخرى حتى يأتي ويتحدث عن مفهومها، كما تحدث عن مفهوم سائر النسب. أساسا التباين الجزئي نسبة مستقلة منتزعة. جيد. كما أن المصنف ليس بصدد أن يصور التباين الجزئي في ضمن فرده الخاص، في ضمن التباين الكلي أو في ضمن العموم الوجهي. لماذا؟ وذلك لأن هذا لا يعطينا قاعدة كلية، هذا لا يعطينا قاعدة كلية، والمصنف بصدد تقنين قاعدة كلية، تقعيد قاعدة. فإذا أعطى، التفتوا معي، إذا أعطى، إذا أراد أن يبين التباين الجزئي في ضمن وجوده في التباين الكلي، الموارد الأخرى التي بين نقيضيها التباين العموم الوجهي كيف يتعامل معها؟ هو الآن يريد أن يبين فقط ماذا؟ مثلا التباين الجزئي في ضمن النقيضين اللذين بينهما التباين الكلي. اللذين بينهما العموم الوجهي، ما هي النسبة بينهما؟ المصنف لم يبينها، لأنه هو بصدد على فرض هذا الاحتمال، على هذا الفرض بناء عليه يريد أن يبين التباين الجزئي الكائن الموجود في ضمن التباين الكلي. قال الأفراد التي بينها العموم الوجهي ما هي النسبة بينها؟ لم يبينها. إذا قال أريد أن أبين التباين الجزئي في ضمن الأفراد التي بين نقيضيها ماذا؟ العموم الوجه. نسأله، إذن المفهومان الكليان اللذان بين نقيضيهما التباين الكلي ما هي النسبة بينهما؟ أيضا لم يبينها. واضح؟ فيلزم انخرام القاعدة، انخرام القاعدة، يعني هو راح يعني حينئذ سيبين بعض الكل بعض الأفراد التي بين نقيضيهما التباين الجزئي، ويغفل أو لم يبين نقول الأفراد التي بين نقيضيهما ماذا؟ التباين الجزئي أيضا، لأن هو على الفرض الثاني ماذا يريد؟ يريد أن يتصور التباين الجزئي في ضمن فرده الخاص، فرده الخاص، إما التباين الكلي دون العموم الوجهي، أو العموم الوجهي دون التباين الكلي. فالمصنف لم يكن بصدد الفرض الأول أن يبين التباين الجزئي فقط دون النظر إلى الأفراد، وليس بصدد الفرض الثاني، الاعتبار الثاني، إذا بطل الأول والثاني تعين الثالث. المصنف بصدد ماذا؟ بصدد أن يبين التباين الجزئي في ضمن وجوده في تمام أفراده. إذا كان بصدد هذا الاعتبار ماذا يحتاج بحسب المقدمة؟ ماذا يحتاج؟ نعم، يحتاج إلى معرفة تمام الأفراد. العموم الوجهي يحتاج بيانه، ويحتاج بيان التباين الكلي، ثم يأتي يقول النسبة هي التباين الجزئي على الاعتبار الثالث. ما تنطبق على الجميع. نعم، ما تنطبق. هو يريد أن يصور التباين الجزئي في ضمن فرده الخاص، فرده الخاص التباين الكلي، فيحتاج إلى معرفة التباين الجزئي بعد، ما تكون قاعدة عامة.
القاعدة على فرد الخاص فقط.
نعم، ما تكون عندنا قاعدة. هو أساسا لماذا قال التباين الجزئي؟ هو أساس فكرة اختراع التباين الجزئي لماذا؟ هي نسبة يعني مستقلة، نقول لا، بل حتى يشمل الموردين، تباين الجزئي وعفوا تباين الكلي والعموم الوجهي. زين، التفتوا معي. إذن المصنف بصدد بيان الاعتبار الثالث، ماذا يحتاج؟ يحتاج أن يتصور، أن يعرف تمام الأفراد، ومن خلال ذلك يعرف مفهوم الكلي الذي يريد أن يفهمه في ضمن أفراد، في ضمن وجوده في تمام الأفراد. صحيح؟ فماذا يحتاج؟ فماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أنه يجب عليه أن يقدم الكلام عن العموم الوجهي، ويقدم الكلام عن التباين الكلي، ثم يأتي بماذا؟ يأتي بالتباين الجزئي، وهذا ما صنعه المصنف. المصنف تحدث عن التباين، ثم تحدث عن العموم الوجهي، ثم قال النسبة بين نقيضي الجميع هي التباين الجزئي. الجميع باعتبار المنطق، يطلق الجميع على الاثنين. التفتوا، بين التباين الكلي يعني النسبة بين العينين، ثم بين العموم الوجهي النسبة بين العينين، ثم قال النسبة بين نقيضي الجميع هي ماذا؟ التباين الجزئي. واضح؟ لماذا أخر لماذا أخر التباين الجزء؟ على اعتبار أنه يريد أن يتعرف على الفردين، على تمام الأفراد التي يريد أن يتصور التباين الكلي من خلالها. لهذا أخر بيان النسبة بين نقيضي المتباينين. نعم. والعموم الوجهي. نعم نعم. فما يمكن أن يقول النسبة بين العينين، بين عيني المتباينين كذا والنسبة بين نقيضيهما كذا، قبل أن يبين العموم الوجهي، قبل أن يبين العموم الوجهي. واضح؟ لابد أن يؤخر التباين الجزئي عن ذكرهما معا. والسؤال ماذا؟ لماذا أخر بيان النسبة بين النقيضين المتباينين؟ كان يفترض عليه أن يقول النسبة بين العينين كذا هي التباين الكلي، والنسبة بين النقيضين التباين الكلي هي التباين الجزئي. ثم لما يأتي إلى النسبة بين النقيضين العموم الوجهي يقول التباين الجزئي. نقول هو لا يمكنه أن يقول التباين الجزئي قبل أن يبين الفرد الآخر، لأن الفرض هو الاعتبار الثالث، والاعتبار الثالث يحتاج إلى تصور تمام الأفراد. فإلى الآن هو لم يتصور النسبة بين نقيضي العموم الجزئي العموم الوجه عفوا، فلا بد أن يتصور النسبة بين نقيضي العموم الوجه، وهو قد تصور النسبة بين التباين بين عيني التباين. ثم يأتي بعد ذلك يقول ماذا؟ النسبة بين نقيضي الجميع هي ماذا؟ هي التباين الكلي التباين الجزئي. واضح إن شاء الله؟ إن شاء الله واضح. جيد. ماشي خلص. سؤال؟ جيد. نطبق هذا المقدار حتى إن بقي عندنا وقت ندخل في مرة جديدة. قال الثاني: إن تصور التباين الجزئي من حيث إنه مجرد عن خصوص فرديه. التفتوا معي. إن تصور التباين الجزئي مجرد عن خصوص فرديه، يعني التباين الجزئي بالمفهوم الذي أخذناه هو مفهوم كلي عام لنسبتين وغير مختص بفرد معين. إذا أردنا أن نتصور هذا المفهوم بهذه الصفة أنه مجرد عن خصوص فرديه، يعني لا يختص بفرد دون فرد، مفهوم عام شامل لنسبتين، أردنا أن نتصوره. واضح؟ نتصوره على أساس الاعتبار الثالث. موقوف على ماذا؟ لاحظوا أن تصور التباين الجزئي من حيث إنه مجرد عن خصوص فرده، لأن إذا كان من حيث خصوص فردي يكون الاعتبار ماذا؟ نعم ثاني، من خصوص. نعم. إذا أردنا أن نتصور التباين الجزئي من حيث خصوص فردي، خصوص فردي شنو يعني خصوص؟ يعني خصوص أحد فردي، يعني خصوص أحد فردي، خصوص مو عموم، خصوص أحد فردي. هذا يكون على اعتبار ماذا؟ الثاني. إذا أردنا أن نتصوره مجردا عن الأفراد، هذا أي اعتبار؟ الأول. لا، نحن الآن نريد أن نتصوره عاما بصرف النظر، يعني نصوره عاما لكن من حيث تمام الأفراد، من حيث عموم الأفراد لا خصوص الأفراد. واضح؟ فالمصنف الآن، التفتوا معي، الشارح بيقول مصنف الآن ليس بصدد أن يصور التباين الجزئي بعيدا عن ماذا؟ عن الأفراد، فليس هو بصدد الاعتبار الأول، ولا يريد أن يتصور التباين الجزئي في ضمن خصوص فرديه، فحتى لا يكون الفرد الاعتبار الثاني، بل هو بصدد أن يبين التباين الجزئي الموجود، واضح، في ضمن عموم الأفراد، لكن لا على التعيين، لكن لا على التعيين، واضح. فإذن هو ليس بصدد بيان نسبة يعني مفهوم التباين الجزئي فقط، لا، هو في مقام بيان تحقق ووجود التباين الجزئي في ضمن تمام الأفراد. قال أن تصور التباين الجزئي من حيث إنه مجرد عن خصوص فرديه موقوف على تصور فرديه معا اللذين هما العموم من وجه والتباين الكلي، فقبل ذكر فرديه كليهما لا يتأتى ذكره. واضح إن شاء الله. ما يمكن أن يقول النسبة بين عيني المتباينين كذا هي التباين، والنسبة بين نقيضيهما هي التباين الجزئي، قبل أن يبين العموم من وجه عليه أن يبين التباين الكلي والعموم من وجه، ثم يقول النسبة بين نقيضي الجميع هي التباين الجزئي. هذا تمام الكلام في بيان النسبة، في بيان النسب بين العينين والنسب بين نقيضي العينين. طبعا هو مطلب مهم وعادة يستعمل في العلوم، ويقال أن النسبة بين نقيضي هذين المفهومين هي مثلا كذا وكذا. لابد إذا أردنا أن نتصور النسبة، نتصور معناها، نتصور مرجعها، ونتصور نقيضها. هذا فشيء مهم، شيء مهم. هذه العلوم، علوم المنطق أو مطالب المنطق، ليست مطالب ترفية أو شحن الذهن فقط. نعم فيها مطالب تشحذ الذهن، ولكن الأغلب فيها أنها مطالب عملية. هذا سمي علم المنطق بخادم العلوم. ثم بعد ذلك ينتقل، فقط نأخذ مقدار من المطلب اللاحق، ينتقل إلى مطلب آخر، وهو المطلب الذي يعنون بعنوان الجزء الإضافي، يعنون بعنوان الجزء الإضافي. هذا المطلب نتناول فيه، أو المصنف أتى بمقطعين من كلامه لبيان هذا المطلب. ماذا قال؟ قال وقد يقال الجزئي للأخص، ثم قال المقطع الثاني وهو أعم، وقد يقال الجزئي للأخص، ثم قال وهو الأعم، أو وهو أعم عفوا. حتى نفهم هذا المطلب علينا أن نتناول كلا هذين المقطعين من كلام المصنف، فنتحدث في هذا الدرس عن المقطع الأول. وحاصل ما أفاده الشارح بيانا لهذا المقطع من كلام المصنف هو أن الجزء له إطلاقان، أن الجزء له إطلاقان. الإطلاق الأول وهو ما تقدم لحد الآن، أعني المفهوم الذي يمتنع فرض صدقه على كثيرين، المفهوم الذي يمتنع فرض صدقه على كثيرين. هذا المفهوم ماذا يقال له؟ هذا المفهوم يقال له الجزء، ويقيد بقولهم، يقيد بقيد الحقيقي، يقال له الجزء الحقيقي. لأن هذه التسمية ناظرة إلى حقيقته، ناظرة إلى حقيقته، تستهدف بيان حقيقته، لذلك سمي بالجزء الحقيقي. فمثاله زيد، عمرو، بكر، هذا الفرس، هذا الكتاب، إلى آخره. هذا يقال له ماذا؟ يقال له الجزئي الحقيقي. الإطلاق الثاني، يطلق الجزئي على الأخص من شيء، يطلق الجزئي على المفهوم الذي يكون أخص من شيء. واضح إن شاء الله؟ مثل زيد ومثل الإنسان، مثل زيد ومثل الإنسان. نأتي إلى المفهوم، هذا المفهوم لا ننظر إلى حقيقته وأنه يكون جزئيا أو كليا، وإنما ننظر إلى ما فوقه. فإذا كان أخص مما فوقه، الأخص من شيء، يقال له جزئي ويقيد بقيد الإضافي، يقال له الجزء الإضافي. واضح؟ فالنظر في هذا الإطلاق إلى ما، إلى ما فوقه، لا إلى حقيقته، لا إلى حقيقته، لهذا سمي بالإضافة، بإضافته إلى ما فوقه، لا بالنظر إلى حقيقته كما كان في الإطلاق الأول. الإطلاق الأول ما يشمل الإنسان، الإنسان من حيث هو كلي. هذا الإطلاق الثاني ننظر إلى ما هو فوقه. هذا المفهوم إذا كان أخص مما هو فوقه، حينئذ يكون ماذا؟ يكون جزئيا ويقيد بقيد الإضافي. فعلى هذا يمكن أن يكون جزئيا حقيقيا ويمكن أن يكون كليا. زيد بالنسبة إلى ما هو فوق الإنسان أخص، أخص من شيء. الإنسان بالنسبة إلى ما فوقه أيضا أخص من شيء. صحيح؟ لا ننظر إلى حقيقة هذا الشيء، وإنما ننظر إلى ما فوقه، لأن فوق الحيوان فهو أخص من الحيوان. الحيوان بالنسبة إلى الجسم النامي أيضا أخص. فالجزئي الإضافي قد يكون جزئيا حقيقيا وقد يكون جزئيا، قد يكون كليا. التسمية فيه يعني بلحاظ ما فوقه، لا بلحاظ حقيقته.
تمثيل الإنسان صحيح؟
نعم،
تمثيل الإنسان يعني المصداق والإنسان وليس الزيت. نقول زيت زي حقيقة.
إيه جزء حقيقة.
لا خاف يصير.
نعم
خاف يصير اشتباه يعني يكون في
فرق. يعني زيت خطأ تمثيل به؟
لا قصدي المقصود والإنسان أنه جزء إضافي.
إيه وزيت ما يقال له جزء إضافي؟
ما يصرف المفروض يعني ما خوفه هو مثلا من تحته شيء تمثيل.
ما لم ننظر إلى ما تحت، ننظر إلى ما فوق. زيد فوق يعني يقع تحت شيء أو لا يقع؟ زيد زيد هناك يعد أخص من شيء أو لا؟ يعني فوق شيء أو لا؟ زيد زيد خلاص مفهوم. إيه هو جزء حقيقي وجزء إضافي أيضا، مو فقط في خصوص الإنسان. والإنسان جزء حقيقي وجزء إضافي، عفوا جزء إضافي وكلي حقيقي. لهذا بعد ذلك يقول المصنف الشارح، يقول كل جزئي حقيقي هو جزئي إضافي. فالمثال لا يختص بالكلي. شيخ عادل هذا التعريف، التفت معي، التفت معي، ما هو التعريف؟ الأخص من شيء. هذا الأخص من شيء ينطبق على الإنسان فقط أو على الإنسان وعلى زيد؟ على كليهما. زيد ما تحت أفراد، نعم هو ما تحت أفراد، ما ننظر إلى حقيقته، ننظر إلى ما فوقه، فيقال له الجزئي الحقيقي، عفوا الجزئي، يعني هو جزئي حقيقي وبهذا اللحاظ جزئي إضافي. هذا المقطع الأول من عبارة المصنف، نبين ما ذكره الشارح يوم قد إن شاء الله ننتقل إلى المقطع الثاني. قال قوله وقد يقال، يعني يقال يعني يطلق. التفتوا، لابد أن التعابير المنطقية تكون دقيقة، يعني هل يحق لنا أن نقول الجزئي ينقسم إلى قسمين، جزئي حقيقي جزئي؟ هذا التعبير فيه مسامحة. التعبير الصحيح يطلق، لما تقول يقسم لابد أن المقسم موجود هنا، موجود هنا، يعني لما تقول يقسم لابد أن تأتي بمطالب التقسيم كلها وشروطه وضوابطه، والمقسم يجب أن يكون موجود في تمام الأفراد في تمام الأقسام. قد تثر في إشكال، قد يكون المقسم ما موجود في تمام، أصلا قد ما يكون هو لحاظ التقسيم وإنما لحاظ الإطلاق، الإطلاق أهون من التقسيم، يقال يطلق جرد تسمية. واضح؟ لهذا عبر قال وقد يقال يعني يطلق، يعني أن لفظ الجزئي كما يطلق على المفهوم الذي يمتنع أن يفرض صدقه. هناك فرض ماذا فسرنا؟ قلنا الفرض بمعنى تجويز العقل لا بمعنى تقدير العقل. الآن الشارح رفع كلمة الفرض وأتى بالمفسر، لم يأتي بالمفسر، ما أتى بالفرض، أتى بالتجويز، قال يجوز. إذا قال يقدر، يقدر خطأ، هناك الفرض بمعنى التجويز لا بمعنى التقدير. قال الذي يجوز صدقه على كثيرين، كما يطلق هذا الجزء على هذا اللي هو الجزء الحقيقي، كذلك يطلق على الأخص من شيء، وعلى الأول يقيد بقيد الحقيقي، وعلى الثاني بالإضافي. واضح إن شاء الله. ثم قال والجزئي بالمعنى الثاني أعم منه بالمعنى الأول. هذا شروع منه في بيان المقطع الثاني من عبارة المصنف، ويأتي الكلام عنه إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.